أنتم مع SBS عربي 24. استمعوا إلى آخر إصداراتنا بودكاست الهوية.
من مراسلينا.
أهلا بكم في رحلتنا الأسبوعية إلى نيويورك. أنا بترا توق الهندي.
وأنا فارس حسن، وينضم إلينا من نيويورك مراسلنا هناك محمد سطوحي. أهلا بك محمد.
يا أهلا بك فارس، وصباح الخير عليك وعلى بترا وكل المستمعين.
طبعا الموضوع الأهم هو الأزمة الأوكرانية واحتمالية غزو روسي وشيك. شفنا واشنطن في بداية لوحت بفرض عقوبات قاسية بحق موسكو، وانضمت طبعا لها يعني أستراليا ودول أوروبية أخرى. يعني محمد، يمكن السؤال هنا، هل يكترث وتكترث روسيا بالفعل بهذه العقوبات؟ البعض يقول ويحلل أنه ربما بوتين لديه بلان بي أو خطة أخرى، كان يعلم إذا صعد الموقف ونشر قوات روسية تحت غطاء قوات حفظ السلام، هناك خطة ما يعني للتعامل مع العقوبات الأمريكية التي تهدف بشكل أو بآخر إلى عزل روسيا عن النظام المصرفي العالمي. كيف تحل المشهد من عندك محمد من الولايات المتحدة؟
وطبعا واشنطن كما ذكرت فرضت عقوبات قاسية، وإن كانت ليست كاملة، بمعنى أنه هناك كلام كثير عن عقوبات إضافية أكثر قسوة، وأن واشنطن في الابروتش أو مدخلها للتعامل مع هذه القضية هي تريد أن تكون متدرجة في تصعيدها لتلك العقوبات طبقا لما تقوم به روسيا على الأرض من إجراءات ضد أوكرانيا. وبالتالي ما تم حتى الآن هو عزل مؤسستين ماليتين، بعض الشخصيات المحيطة ببوتين، لكن الإجراءات الأكثر عنفا سوف تكون مرتبطة بالعزل الكامل لروسيا عن النظام المصرفي الدولي والائتماني. وما تم أيضا حتى الآن هو منعها من الاقتراب من الأسواق الغربية، ولكن ما هو مطلوب فيما بعد وما يمكن التصعيد إليه هو العزل الكامل. الأبروتش الأمريكي من هذه الناحية مقصود هو أنه لا يريدون إغلاق الباب تماما أمام فلاديمير بوتين بالنسبة لما هو قادم، وإتاحة الفرصة أمامه للتراجع، لأنه لو تم اتخاذ كل الإجراءات مرة واحدة فإنه هذا ربما يعني أنه لم يعد هناك ما أخشى منه، فقد حدث بالفعل ما أخشى منه، وبالتالي لا توجد ضرورة للتراجع. إنما الآن أمامه فرصة من وجهة النظر الأمريكية طبعا، ولكن الكل يعني هناك شبه تفاهم أو توافق على أنه النافذة ضيقة جدا بالنسبة لهذا الموضوع لإمكانية الوصول إلى حل دبلوماسي. هناك شبه قناعة أمريكية أنه الرئيس الروسي خطط بالفعل وسوف ينفذ ما يقوم به مرحلة بعد أخرى. هل هذا يضر بروسيا كما سألت؟ بالتأكيد، ولكن هل هذا كافي لكي يمتنع بوتين عن الخوض في الإجراءات الحالية في أوكرانيا والعمليات الغزو؟ أعتقد أن هذا هو السؤال الكبير الذي ربما لا يجيب عنه سوى فلاديمير بوتين نفسه. هو لديه بالتأكيد قوة اقتصادية تسمح له بتحمل العقوبات لفترة، ولكنها لن تكون فترة طويلة، ربما فترة قصيرة أو حتى متوسطة. هل هو قادر على اختراق الحصار الدولي؟ أعتقد أنه إدارة بايدن نجحت إلى حد كبير في حشد الدعم الدولي ضد روسيا، خاصة لدى الدول الغربية في أوروبا بما فيها ألمانيا التي أعلنت أنها ستوقف التصريح بخط نورد ستريم 2 الذي ينقل الغاز إلى ألمانيا. إذن هناك شبه توافق عالمي، حتى الصين التي لم تدن فلاديمير بوتين والإجراءات الروسية لكنها طالبت بضبط النفس، وأيضا وهذا هو المهم عدم اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد الأزمة والتوتر. هذه رسالة ضمنية أنهم لا يريدون من روسيا المزيد من الإجراءات ضد أوكرانيا. إذن هذا موقف ربما عالميا ليس في صالح روسيا تماما، ولكن فلاديمير بوتين لديه اعتبارات استراتيجية كبيرة وهامة في أوكرانيا. هل هي كافية لكي يتجاهل كل تلك الضغوط؟ أعتقد أنه هو وحده الذي يمكنه الإجابة عن هذا السؤال.
محمد، قبل ما ننتقل للمحور الثاني، يعني شفنا دونالد ترامب يغرد خارج الصرب إشادته بفلاديمير بوتين بعد بداية الغزو، كيف تقرأ يعني موقف دونالد ترامب؟
حقيقة يعني هو أساسا غير تقليدي وغير طبيعي أنه رئيس سابق يتدخل في أمور تخص السياسة الخارجية الأمريكية، دائما ما يصمتون عندما يخرجون من البيت الأبيض، ولكنهم ليسوا دونالد ترامب. الرئيس السابق يقول أشياء كثيرة ربما لو كنا نتخيلها في الماضي كانت قاتلة سياسيا لأي شخص له طموحات سياسية، ولكن مع دونالد ترامب مرة أخرى هو يفعل الكثير ثم لا نجد أي ردود فعل أو تأثير حقيقي على وضعه السياسي خصوصا داخل الحزب الجمهوري. وإن كان بعض الأصوات، لأنه دونالد ترامب خرج لكي يقول أنه ما فعله فلاديمير بوتين رائع وأنه شخص حصيف سياسيا وذكي وأنه وصف هذه القوات بأنها حفظ سلام هذا يعني شيء رائع، يعني كلام يعني من المدهش أنه نستمع إليه من رئيس أمريكي سابق ولديه طموح يكون أو يعود إلى البيت الأبيض مرة أخرى. لكن المفارقة أنه مستشارة لمايك بينس وهو نائب الرئيس السابق مع ترامب خرجت لكي تقول أنه ما قاله ترامب شيء حقير، وكثير من الجمهوريين بدأوا يعني يدينون تصريحات الرئيس السابق. لكن في نهاية الأمر هناك قاعدة كبيرة من الجمهوريين مع ترامب في كل الأحوال، سواء أدانة أو أشادة، هم لا يبالون ما داموا مع ترامب، وفي نفس الوقت هم انعزاليون بطبيعتهم، هم ليسوا تقليديين مثل مؤسسة الحزب الجمهوري، هم يريدون مواقف مختلفة انعزالية ترفض الخوض في أي قضايا عالمية ما دامت بعيدة عن الولايات المتحدة.
نعم محمد، نبقى في الولايات المتحدة وشأن داخلي أيضا شغل الشارع. يبدو بايدن بعده عم يبحث عن مرشحة جديدة لتشغل منصب قاضي في المحكمة العليا، والذي سيذهب لأول مرة لسيدة من أصول إفريقية. أصداء يعني هذا الخبر بالشارع، الأسماء المرشحة إلى الآن.
هو هناك كان وعد من الرئيس بايدن أنه الرئيس الجديد أو القاضي الجديد في المحكمة العليا سوف يكون سيدة سوداء، هذه ستكون سابقة تاريخية. هناك رجال سود منهم القاضي الحالي كلارنس توماس الموجود بالفعل ضمن المحكمة، ولكن مع إعلان ستيفن براير أنه سوف يتقاعد هذا فتح الباب أمام بايدن لكي يختار أيضا في المحكمة. تقاعد براير بالمناسبة كان مطلوبا من الديمقراطيين، لماذا؟ لأنه مسن ويقترب من 90، وبالتالي هم يخشون أنه كما يحدث مع القاضية جينسبرغ التي توفيت في أواخر فترة دونالد ترامب، ففتحت الباب وسمحت له بأن يعين قاضية يمينية محافظة. فالديمقراطيون يخشون أن يتكرر ذلك إذا ما غادر بايدن البيت الأبيض في الانتخابات القادمة. براير باعتباره كبيرا في السن كان هناك رغبة، لا أقول ضغوطا ولكن بعض الرغبة التي عبر عنها كثير من الديمقراطيين أن يتقاعد ليفتح الباب أمام قاضية جديدة شابة من الممكن أن تستمر لفترة طويلة حتى لو جاء رئيس جمهوري فيما بعد. المشكلة في المحكمة العليا أنها كما تعلم 9 قضاة، حاليا 6 من المحافظين منهم 3 عينهم دونالد ترامب نفسه، فحتى لم تم تغيير براير بأي قضية ليبرالية فإنها ستظل أقلية نصف عدد المحافظين في قاعات المحكمة. لكن على الأقل هي تمنع ألا يكون المحصلة 7-2 إذا ما حدثت الوفاة أثناء حكم رئيس جمهوري، ومن هنا الديمقراطيون سعداء بمثل هذه الأحداث الأخيرة لأنها تفتح لهم مجالا للإبقاء على الأقل على الأقلية الموجودة حاليا وهي 3 في المحكمة، إلى أن تسمح الظروف فيما بعد باختيار قاضي آخر من الليبراليين. في كل الأحوال الرئيس الأمريكي التقى خلال الأيام الماضية بعدد من المرشحات إذا لكي نكون أكثر دقة، وهم كلهم من السيدات السود، منهم قضية في واشنطن، أخرى من ساوث كارولينا، وواحدة من كاليفورنيا، لكن كلهم وأغلبهم تقريبا يحظون ببعض التأييد ولو كان قليلا من الجمهوريين، هذا ربما يساعد أكثر في عملية الموافقة عليها في مجلس الشيوخ.
تحدثنا مع مراسلنا من الولايات المتحدة الأمريكية محمد السطوحي، كل الشكر والامتنان لك.
استمعوا إلى آخر إصدارات SBS عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.